بسم الله فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الايات قوله تعالى ولما جاءهم المعنيون بقوله تعالى جاءهم هم بنو اسرائيل لما جاءهم رسول من عند الله هم بنو اسرائيل الذين كانوا يسكنون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاث قبائل كما هو معهود ومعلوم فكانوا هم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم تقدم الكلام عليها بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق الأخبار التي جاءت بها التوراة كان مجيئه في حد ذاته تصديق للتوراة تصديقا للتوراة إذ التوراة أخبرت به ثم هو أخبر أيضا بصحة الأخبار التي في التوراة فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب النبذ الطرح ومنه نبذ النبي قاتمه فنبذ الصحابة خواتمه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب المراد بكتاب الله هنا التوراة والمراد بقوله تعالى فريق من الذين أوتوا الكتاب أي فريق من اليهود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما هذا النبذ تقدم أن هذا النبذ سببه أن اليهود كان مثبتا عندهم في التوراة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بدقة كما قال الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلما كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتا في التوراة وبدقة توصفوا بذلك وألزموا بذلك من الخصوم قال لهم خصومهم كيف تكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام والكتب التي بين أيديكم تقرؤونها هذه التوراة ثابت فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تكفرون بمحمد وصفة محمد ثابتة في كتبكم فلما كان ذلك كذلك نبذوا التوراة وراء ظهره نبذوا التوراة وراء ظهره اعتفروا بها وقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله المراد بكتاب الله كما سلف التوراة وأن نبذوه وراء الظهور حقيقة أما أن المراد تركوا العمل به الظاهر الثاني الظاهر الثاني أي أنهم تركوا العمل به وهذا يجرون إلى شيء يتعلق بالأحكام الفقهية في بعض الشيء هل يجوز لشخص أن يجلس والقرآن خلفه وأنه يكون نافذا له وراء الظهر فالنبذ للقرآن وراء الظهر المعني به بالدرجة الأولى ترك العمل به ترك العمل به فإن كان أمامك وتركت العمل به فأنت نبذ له وراء الظهر وإن كان وراء ظهرك وأنت عامل به فأنت موفر له ومقدم له لكن من الناحية الأخلاقية العامة لا يستحب أن يكون وراء الظهر عند فريق من أهل العلم. ونحو هذا ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الكنز، فقال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان على ظهر الأرض. والله تعالى أعلم. قال تعالى: نبذ فريق. أفادت أنهم ليسوا كلهم نبذوا الكتاب، بل منهم من آمن كعبد الله بن سلام وغيره من الصحابة الذين أسلموا من اليهود. وقد قال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي ما زالت قائمة بأمر الله، تقيم أوامر الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، لكنهم قلة كما هو معروف. الشاهد أن قوله تعالى نبذ فريق يؤيد أو يشير إلى أن هناك فريق لم ينبذ كتاب الله، لم ينبذ كتاب الله وراء ظهره. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، فتقدم أن الكتاب عامة وتأتي خاصة، وتأتي رابطها القرآن، وتأتي رابطها الإنجيل، وتأتي رابطها التوراة، وتأتي الإراد بها عموم الكتب. أما عموم الكتب فكما في قوله تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي الكتب والموازين. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، أي تجاهلوا صفة رسول الله الثابتة في التوراة، تجاهلوا أهمهم. لأن قوله تعالى كأنهم لا يعلمون يفيد أنهم يعلمون ولكنهم يوهمون الناس أنهم لا يعرفون، كما قال تعالى في كتابه الكريم: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، لكن هنا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن هنا قال كأنهم لا يعلمون. فلما كان منهم هذا الصنيع السيء ابتلوا، فإن الابتلاء يأتي لمعصية، المعصية تجلب الابتلاءات والعياذ بالله، كما قال تعالى في شأن أيضا بني إسرائيل أصحاب القرية: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففيهم حيتانون يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي لفسقهم بلوناهم واختبرناهم. فحال الابتلاء يأتي نتيجة معصية. قال تعالى مبينا هنا أن بني إسرائيل لما تركوا الحق ابتلوا بشيء هو الباطل، فمن ترك الحق ابتلي بالباطل. فلما تركوا كتاب الله اتجهوا إلى ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لما تركوا القرآن اتجهوا إلى الخزعبلات والأساطير والإفتراءات والكتب التي وضعتها الشياطين وافترتها عن سليمان صلى الله عليه وسلم. أكد لنا القاعدة أن من ابتلي بترك الحق، أن من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل، من ترك كتاب الله اتجه للكتب والأساطير، من ترك كتب الحديث وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام اتجه إلى الصحائف أو الصحف المدنسة وإلى المجلات الماجنة وإلى الروايات التي تأتي من بلاد الكفر. هكذا دائما من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. من العلماء من قال إن على هنا بمعنى فيه، فحروف جر تتناوب. قال: ومنه قوله تعالى: ولأصلبنهم في جذوع النخل. سمعناه عند فريق من المفسرين: ولأصلبنهم على جذوع النخل، فمن العلماء من قال لأقلبنهم في جذوع النخل على الحقيقة لشدة الصلب كأنهم دخلوا في جذوع النخل، لكن على كل حروق الجري تتناوب. أما ما هو الذي وضعت الشياطين على ملك سليمان فقد تقدم شيء من الحديث على هذا، لكن نقدمه ثانية كتوطئة لموضوع المحاضرة الذي تنصب عليه هو موضوع السحر. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح إليه، بإسناد صحيح إليه أن ما كان من سليمان صلى الله عليه وسلم أو في قصة سليمان صلى الله عليه وسلم أنه تخاصم إليه قوم، وكان منهم فريق أقارب امرأة من نسائه يقال لها جرادة، وكانت الجرادة هذه امرأة سليمان من أكرم نسائه عليه. هذا الأثر عن ابن عباس ليس عن رسول الله عليه السلام، مستند إلى ابن عباس ثابت. فلما تخاصم إليه هؤلاء القوم وجد في نفسه بعض الميل إلى قوم الجراد، فابتلي لذلك فدخل الخلاء، وكان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه غسدا كما كله موقوف على ابن عباس، هل ينزع الخاتم من دخول الخلاء؟ ورد عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام حديث فيه أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لكنه حديث مضطرب لا يثبت عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. انبني عليه أمر، لأن خاتم الرسول كان عليه محمد رسول الله، هل من أراد دخول الخلاء وفي مخبئه شيء من كتاب الله عليه لزاما أن يخرجه؟ رأى فريق من أهل العلم أن ذلك من توقير المصحف وأنه لا يدخل به الخلاء، ورأى آخرون أن العلة هي اللوث الذي سيصيبه، فإذا كان في مأمن عند هؤلاء جاز الدخول به مع الكراهية. الشاهد أن سليمان دخل الخلاء وأعطى خاتمه الجراد، فتصور لها إبليس في صورة سليمان عليه السلام وذهب طلب منها الخاتم، فأخذ الخاتم وجلس على كرسي الملك يقضي، فخرج سليمان يطلب الخاتم من الجرادة فقالت له لست أنت بسليمان. ففي هذه المدة التي جلس فيها إبليس أو الشيطان على كرسي سليمان، وهذا تأويل بعض العلماء لقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، مع أن بعض العلماء ينازع في ذلك وفي صحة ذلك من أصله كالشنقيطي رحمه الله، فيرى أن الجسد المذكور في قوله تعالى فلقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا هو نفس الإنسان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ قال قال سليمان النبي لا طوفن الليل على مئة امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل، كأنه سهى، فما وضعت منهن امرأة إلا امرأة واحدة وضعت نصف إنسان. هذا اختيار الشنقيطي رحمه الله لتفسير قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناه، إلا أن أثر ابن عباس كما تقدم صحيحا إليه أو حسنا على الأقل. الشاهد أنه في هذا الوقت الذي جلس فيه الشيطان على كرسي سليمان جاءت الشياطين ودسوا كتبا تحت كرسي سليمان فيها أنواع من الكفر وأنواع من السحر وأنواع من الضلالات وأنواع من الجهالات، ثم إن الله سبحانه قدر لسليمان عليه السلام الرجوع، فرجع سليمان عليه السلام وقد عرف أن الذي ابتلي به بسبب بعض الميل، فرجع ثم مكث ما شاء الله أن يمكث ثم مات، فاستخرجت الشياطين هذه الأوراق التي كانت تحت كرسي سليمان وقالوا إن سليمان إنما كان يسخر الجن والإنس والطير والريح بهذه الأنواع من السحر والشعوذات، وأدخلوا على الناس هذا الكلام، فكفر فريق من الناس سليمان بسبب ذلك. فالله يدافع عن أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، هنا يقول ربنا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. فهذا هو وجه أول في المثل. وجه آخر قريب منه هو أن آخر كاتب سليمان كان يكتب لسليمان ما يمليه عليه، وكان يطرق بين كل خطر وخط بين كل خط وخط، فجاءت الشياطين وأدخلوا في هذه الخطوط سحرا وكفرا وشركا، وكل ذلك كان يدس تحت كرسي سليمان. فلما مات سليمان عليه السلام استخرج هذا أيضا. الشاهد أن الشياطين اختلقت هذه الاختلاقات وافترت هذه الافتراءات، اختلقت وافترت هذه الافتراءات نسبتها إلى سليمان عليه السلام ومزجوا فيها الحق بالباطل. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان عليه الصلاة والسلام ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر. هل هنا مقدر ومن ثم يبنى عليه حكم فيقال ولكن الشياطين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، فيكون حينئذ الساحر كافر؟ فهل يقال إن هنا مقدر ولكن الشياطين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، فيكون معلم السحر كافر؟ أو ليس هناك مقدر وإنما دي بيان بعض أفعالهم؟ ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس مع كفرهم يعلمون الناس أيضا السحر، فالتقدير ينبني عليه تغير في الأحكام. يعلمون الناس السحر يرد بحث عاجل وسريع عن السحر. ما هي السحر أولا؟ ما هو السحر؟ فمن العلماء من قال إن السحر نوع من أنواع التخييل والتمويه والتضليل، يخيل إليك شيء على غير حقيقته، شيء يخيل إليك على غير حقيقته. فمثلا تأتي زوجتك في غاية الحزن فيخيل إليك أنها حمارة، ويقلب الزوج على زوجته فتتخيله وحشا مفتردا أو قردا أو أي دابة بهيمة. فمن العلماء من قال إن السحر نوع من أنواع التخييل والتمويه والخداع والتضليل، كما قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تقع، هو تخييل، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، وفي الرواية يفعل الشيء ولا يفعله، فهذا له. وهذا التخيل أحيانا له أسباب في أحد بعض الأعمال التي منكم من يستشعرها أحيانا. فمثلا إذا كنت تركب قطارا سريعا غاية السرعة وتنظر إلى الأشجار تتوهم من سرعة القطار أنك ثابت والأشجار هي التي تجري. فكذلك الساحر يفعل أفعالا سريعة في غاية السرعة فتتوهمها من سرعتها على غير حقيقتها. هذا نوع ما سيأتي بيانه إن شاء الله. كما كنا نلعب ونحن صغار تبول يديك أو أحد إصبعيك بماء والآخر يابس وتضرب ضربا سريعا وتوهم أمامك أن الإصبع تغير من مكانه. فمن العلماء من يرى أن معنى السحر أو أن السحر نوع من نوع التضليل أو الخداع والتمويه والغش وكل ما يدور حول هذا المفرد. قال هذا الفريق ولا يستطيع الساحر أن يحيل شيئا ما عن حقيقته، يعني لا يستطيع الساحر أن يحيل التراب إلى بعد المثل، ولا يستطيع الساحر أن يحيل الجماد إلى شيء ناطق، ولا الناطق إلى جماد. فريق آخر قال بل يستطيع الساحر ذلك، وقول ليس عليه دليل، ومن غريب أمر من استدل به، من استدل له أنه استدل له بقصة إن ثبت إسناده إلى أم المؤمنين عائشة عليها مآخذ من ناحية صورتها. هذه القصة التي استدل بها البعض على أن الساحر قد يغير ماهية الأشياء وحقيقة الأشياء إلى أشياء أخرى، قالوا إنه ثبت في السنن إلى عائشة رضي الله عنها أن امرأة من دومة الجندل أتتها عقيبة وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها وجدته قد مات، فحزنت حزنا شديدا واغتمت غما شديدا. فسألتها عائشة عن سبب هذا الحزن والغم، فذكرت لها قصتها. قالت كان لي زوج غائب طالت مدة غيابه عني، فدخلت علي عجوز في الليل فشكوت إليها ذلك. قالت إن اتبعتيني وفعلت ما أمرك به رددت إليك زوجك. قالت فافعلي أموري وأنا أفعل. قالت فأتت بكلبين أسودين، قال الرسول الكلب الأسود شيطان، أتت بكلبين أسودين فركبت أحدهما أو أحدهما وركبت أنا على الآخر وانطلقنا. إذا نحن ببابل فأدخلتني على رجلين معلقين بأرجلهما، فقلت لهما إني أريد أن أتعلم السحر، فقال لها إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي من حيث جئت. قالت فأبيت إلا أن أتعلم السحر. قال لها إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي إلى بلدك فإنك الآن على رأس أمرك، يعني أمرك بيديك الآن، بعد هذا لا تستطيع أن تتحكمي في نفسك، فأبت إلا أن تتعلم السحر. فقال لها ما دمت أبيت إلا ذلك فاذهبي إلى هذا التنور فبولي فيه، تنور في نار. قالت فذهبت إليه فخفت ورعدت ثم رجعت إليهما، فقال لي ماذا صنعت؟ قلت لهما فعلت ما أمرتماني به، دمت في التنور. قال لا، هل رأيت شيئا؟ قالت ما رأيت شيئا. فقال لا كذب، ما قلت، فارجع إلى بلدك هو خير لك. قالت فأبيت إلا أن أتعلم السحر. فكرر عليها نفس المقولة، ذهب إلى التنور وبولي فيه. قالت فذهب ورعبت ورجعت وكذبت عليهما. فقال ما رأيت؟ قلت لهما ما رأيت شيئا. قال ما قلت، فارجع إلى بلدك. فنصحاها ثانية وثالثة، فأبيت إلا أن أتعلم السحر. قال فذهبي إلى التنور فبولي فيه. فذهبت إليه فبلت فيه، فإذا وكأن فارسا مقنعا بالحديد خرج مني وطار في السماء. فذهبت إليهما فقالت وما أحس بشيء، أو وليس هذا يعد شيئا، أي بالنسبة لما سيكون. فذهبت إليهما فقلت لهما قد كان كذا وكذا. قال صدقت إنك قد قلت فيه، وهذا إيمانك قد خرج منه. فرجعت إلى العجوز وما أحس بشيء، فقالت لي ماذا قال لك وماذا كان؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنهما قال بولي في التنور فقلت فخرج مني فارس مثل الفارس المقنع بالذهب وصعد في السماء. قالت أنت الآن قد تعلمت السحر، فافعلي ما تشاء، فقولي ما تريدي. فأتت بقمح فقالت القمح انبذر يا قمح فانبذر. فقالت له انبت يا قمح فنبت. فقالت له احصد يا قمح فحصد. ثم قالت له تذر يا قمح فتذر. ثم قالت له فلتطحن يا قمح فطحن. ثم قالت له فلتقبض فقبض. فجاءت كالسبت عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة. السند لعائشة ثابت، لكن القصة أخبرت بها امرأة من دومة الجندل، ولا ندري عن صحة هذه المرأة عن ثقتها من ضعفها. فهذا مستند القائلين بأن الساحر قد يغير أشياء عن ماهيتها وعن حقيقتها، وهذا ليس بصحيح. أنا أعني السند صحيح لعائشة، لكن المرأة التي أخبرت بذلك لا ندري هل هي ثقة أم كذابة. هي ساحرة، ساحر فيما فيه من أقوال العلماء ما بين مكفر وما بين مفسق، فخبرها لا يقبل لتقليد شيء شرعي. السحر فقط الذي يمكن أن يحيل بعض الأشياء عن ماهيتها من صلب إلى جامد أو من جامد إلى صلب، هو نوع من أنواع السحر سيأتي بيانه، والسحر الهندسي أو الكيميائي على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. فالصواب أن الساحر لا يستطيع أن يغير شيئا عن حقيقته وعن ماهيته التي هو عليها، لقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهل السحر موجود ابتداء أو ليس بموجود؟ السحر موجود وثابت، ومن ثم قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات هن السواحر اللواتي ينفثن في عقد الخيوط بتعاويذ ورقى شركية، وبعد كل نفثة يعقدن عقدة، فتنعقد العقد على هذه الشعوذات والشركيات والطلاقم التي فعلت. فقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحل، هذا دليل أول. وقد قال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن. قال تعالى ونفى سبحانه عن أنبيائه السحر في عدة مواقع، فدليل أن السحر موجود لكن نفاه الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسهر النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم وسيأتي إن شاء الله. فهذه بعض الأدلة على وجود السحر. وهل كان السحر قبل سليمان؟ نعم كان السحر قبل سليمان، كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك وصف قوم نوح نوحا عليه السلام بأنه ساحر. قال الله سبحانه وتعالى يعلمون الناس السحر. والساحر ابتداء ما حكمه؟ من العلماء من حكم بكفر الساحر لهذه الآية، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن العلماء أيضا من استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أنه لا يثبت مرفوعا، ألا وهو حديث حد الساحر ضربة بسيف، لا يثبت مرفوعا إلا أنه ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا الساحر. ثبت عن ثلاثة من أصحاب الرسول أنهم قتلوا الساحر وأمروا بقتله. فمن العلماء من يقول الساحر كافر، ومنهم من يفصل في أمر الساحر فيقول إن الساحر إذا أتى بما يوجب الكفر كفر، وإذا أتى بما دون ذلك لا يكفر على حسب ما سيأتي في أقسام السحر إن شاء الله. وعلى كل هو كثيرة من أكبر الكبائر بل من الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر الحديث. فجاءت مرتبة السحر بعد مرتبة الشرك بالله، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لأقسام السحر فالسحر على أقسام، فمنه كما ذكر العلماء سحر الكلدانيين الذين يتعاملون بناء على حركات النجوم. قالوا هذا النوع هو الذي كان متفشيا في القوم الذين كان فيهم الخليل إبراهيم عليه السلام، وكانت تأويلاتهم السحر على حسب حركات النجوم، ولا أعرف تفصيلا في كيفية ماهية هذا السحر. سحر آخر غير سحر الكلدانيين سحر يتم بمعاونة الجن، كما في قوله تعالى فيوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم. فالشخص أعمي الساحر يقدم كفرا للجن، والجن والآخر يساعده على حسب حال فهذا الكفر الذي صدر منه. فكلما عظم من الشخص الكفر كلما عظمت مساعدة الشيطان له وإمداده له. ولذلك سمعت أنا بنفس من بعض النساء السحرة الذين فارقوهم، أو نقلا عن المرأة أن زوجها كان يأمره إذا أحدث أنواع من السحر ولم يستطع فكها كان يأمرها أن تدخل الحمام وتتعرى وتبول على المصحف داخل الحمام والعياذ بالله حتى يمده الشيطان للذي يريد. فكلما قدم الساحر كفرا قدم له الجن معاونة على ما يريد. فهذا نوع آخر من أنواع السحر. هناك سحر آخر يخدع به أصحاب الأوهام، إن ممكن أن شخصا ما يأتي يخوفه ويغرمك بأشياء يغرمك أن الغرفة جن، الغرفة فيها جن، تجلس أنت من كثرة كلامه ومن كثرة كلام الناس تتوهم فعلا أن الغرفة هي جن. وهذا راق حتى من مثل هذا النوع من أنواع التوهمات قد يتسرب إلى شخص قوي في الإيمان، لكن لكثرة مقالات الناس يتوهم هذا التوهم. فمن الطرائف التي ذكرت في هذا الباب، لا ليس باب السحر، باب كيف أثر الكلام على حتى بعض الفضلاء من العلماء، قصة قد تقدم ذكرها على مسامعكم، دعواها أن القرطبي والقرافي رحمهم الله، القرطبي عالم المنقول في عصره، والقرافي عالم المنقول في عصره، ذهب إلى بلدة بالفيوم. فلما ذهب إلى بلدة مصر الفيوم، استأجر بيته، وكان صاحب البيت بينه وبين الأطفال مشاكل، كل يوم يلعبون ويخرج يطردهم، فتآمر الأطفال على أن يفسدوا عليه هذه الإجارة التي أجرها. فقال الأطفال للقرطبي والقرافي: يا شيخ، إن البيت به جن فلا تسكنه. فلم يلتفت إلى قول الأطفال، فذهب وصلى ما شاء ورجع. وكما هو معلوم أنه لم يكن هناك إضاءة مثل هذه الإضاءات، إنما كان المصباح يوقد شيئا من الليل ثم يظهر. الشاهد: دخل القرطبي والقرافي البيت، فلما أطفأ السراج سمع صوت كبش، فتذكر مقالة الأطفال، فلما تذكر مقالة الأطفال أخذ القرطبي في الذكر يذكر الله: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم، وما حضره من أسماء. أما القرافي لم يكن يحفظ أحاديثه ونصوصه على رسول الله، فخاف خوفا شديدا، فازداد صوت الكبش ارتفاعا، فازداد القرطبي ذكرا، وازداد القرافي هلعا. ففجأة دخل الكبش برأسي على الغرفة، فحينئذ سقط القرافي على الأرض، أما القرطبي فوسد عليه وركبه وأخذه بقرونه وقال له: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فدخل صاحب البيت وهم على هذا الحال، فقال: يا شيخ، أتيتكما بكبش أكرمكما به، فاصنعان لي هذا الصنيع. الشاهد أن الأوهام يمكن أن يلبس بها على الأشخاص، شخص يخيفك في الغرفة تعفريت، في الغرفة جن، ويأتي آخر يكرر عليك فتتوهم حقيقة أن أمر ما سيحدث، كان نعطس الخزعبلات التي تتناقلها إخواننا، كل البيت يحصل في حرير، في طوب يحدث، في جن، الكلام يرعب من أراد أن يسكن فيه، فالكل يبتعد، وإذا كانت أي صياح بعد أن سكنت وتجرأت فظن صدق مقالة القائلين بذلك، وليس لهم في الأرض حقيقة. إن معنى يقين للرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، قد يكون هناك ساعد آخر غير الجن. الرسول يقول: إن المؤذن إذا أذن أكبر الشيطان وله ضرار، فقد يكون هناك شيء غير الشيطان آخر، إما فعل فاعل من البشر ونحو ذلك. الشاهد أن هذا النوع من الوعد، حتى يخبرني بعض إخواني الأطباء الأمراض النفسية والعصبية، قال: جاءني رجل فقال إنني مربوط عند الجن، ساحر فلان ربطني. قلت له: كويس، حالك طيب، لكن أنا مربوط، متأكد إنني مربوط. طيب، هل عالجك الساحر؟ قال: نعم، أعطاني شيئا، وقال: إن شاء الله الليلة. قلت: إن شاء الله. قال: الليلة ستأتي على امرأتك. يقول الأخ: طيب العصاب. فقلت له: إيه؟ مع أنه أعطاك هذا العلاج لن تستطيع أبدا اليوم أن تقرأ المرأة. فأكدت له على هذه المقولة، رجع الرجل موهوما من مقالاتي أمامه، روح طبيب الأعصاب رجع موهوما، وفعلا ما استطاع أن يقرأ المرأة. فجاءني في اليوم الثاني، قلت له: إيه؟ تبين لك صدق مقالي؟ قال: نعم، أعطني بالله دواء يكون سببا في حد. قلت: لا عندك شيء، أصلا وقسمت له ما عندك شيء قسمته اذهب فجمع لك تذهب وجمع. شوف كل في بعض الأمراض من هذه التي يتوهمها بعض الإخوة. أحيانا هناك تفريق بعد الصلاة الجماعي، لكن أحيانا هناك أمراض عضوية تحتاج إلى حبة دواء بإذن الله يشفى المريض، وسيأتي بذلك بيان مزيد إن شاء الله. هذا نوع من أنواع السحر، سحر لأصحاب الأوهام. سيكون تقدم سحر الكلدانيين وسحر أصحاب الأوهام وسحر بمعاونة الجن، وسحر قدمنا ذكره وهو المبني على التخيل، يخيل إليك الشيء لعارض من العوارض لسرعة، مثلا سرعة حركات تتوهم أن الأمر غير على غير حقيقته. هناك سحر يقول العلماء أنه يدخل فيه أنواع من الميكنة والهندسة كما يحدث الآن في النواحي الهندسية في التليفونات وفي هذه الأشياء كلها. عند الأوائل كانت أنواع من أنواع السحر إذا كان لها مفيد. سيذكر البعض أن والله أعلم صحة هذا المقال، لكن للتقريب أن السامرية إنما صنع عجلا جسدا له غوار، صنع بطريقة أنواع من الميكنة يدخل الهواء من ناحية ويخرج من ناحية أخرى فيحدث صوتا. هذا قول مذكور في بعض الكتب، لكن على كل بعد التقدم العلمي الذي حدث في أزماننا هذه من الممكن أن نقول نحن في بعض المراحل من الممكن أن كنا أن نعتبر المسجل مثلا جن يتكلم كما حدث مع بعض العلماء في نجد أول ما أتاهم تليفون وسمعوا شخص يكلمهم قال هذا جن. فأحيانا أنواع من الهندسة والميكنة توهم الشخص لقلة علمه بها أنها حقائق. أنواع أخرى من أنواع السحر الكيماوي أن شخصا ما يستعمل أسلوبا من الأساليب الكيميائية التي يمشي عنها تمدد زائد والأشياء الفيزيقية التي يمشي عنها تمدد زائد أو انكماش زائد ويوهم الناس أن هذه من أفعال الجن. ومن الذي ذكره البعض بعض المفسرين أن السحر الذي كان يستعمل في زمن موسى عليه السلام من قبل الفراعنة أيضا من هذه الأنواع زئبق يوضع في جلد حية ويرمى في الشمس، فالحية من أمور الزئبق المعهودة ومن الخواص يتحرك حركات سريعة فيوهم الناس أن حياة الماء تلعب على الأرض، كما يحدث بعض أنواع السست والياريات التي تحدث حركات مثل حركات الثعابين والحيات. أنواع أخرى من الدواء فممكن دواء كالحوار أو أنواع من أنواع الدواء تجعل الصغير كبيرا وتجعل الكبير صغيرا. فهذه أنواع من الأنواع التي من الممكن أن يستعملها السحرة للتغرير بالناس ولتضليل الناس كذلك. ففي الأخير مثلا الأشياء الفيزيائية الفيزيقية أو الكيماوية، أو ممكن مثلا جسم صلب يوضع عليه مثلا مادة كيماوية معينة مؤثرة تفتته ويصبح ويصبح سائلا، فكل ما هنالك أن المادة تحولت من حالة إلى حالة أخرى بناء على بعض الأوضاع وبعض الأعمال العلمية. والله تعالى أعلم. وسحر آخر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، خطب أو قدم رجلان من المشرق فخطب عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. هناك أساليب من أساليب البيان تسحر العقول، تقلب الحق باطل وتقلب الباطل حق. يعني ممكن يخرج عليه صحفي بمقولة ساحرة تصنع لك تتشتت فيما أنت عليه، تقلب عندك الموازين، تقلب الحق باطل والباطل حق. فهذا الذي هو سحرا من أنواع البيان هل يذم في كل الأحوال؟ الحكم فيه مبني على المقاصد. فإن كنت أنت تتكلم بأسلوب ساحر مثلا أسلوب لين طيب من أجل أن تسحب الناس من الشر الذي فيه إلى الخير، تذكرهم بالجنة، تذكرهم بالنار، تكلمهم كلاما طيبا، فإنه بيان حسن محمود سائله. أما إذا كنت تزين الباطل فالمقصد هو الذي عليه الحكم الشرعي. وإلا فربنا يقول فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالقول البليغ مطلوب، لكن إذا كان قول البليغ لإثبات باطل فالرسول عليه الصلاة والسلام فرد ليلة ورد فيها وليلة بقوم تخرج شفاههم بمقارير من نار، ورد ليلة بقوم تخرج شفاههم بمقارير من نار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتي. على أمة الملاك حليم الإنسان الجبل القرآن فلا يفتح الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد رجع الدار قطني وقفه على عمر بن الخطاب، فقد ورد في هذا الحديث طريق من طريق عمران بن حصين، ولكن مردوها إلى عمر أيضا. فالراوي عن عمران بن حصين بريدة عبد الله بن بريدة هو الراوي عن هو أحد الرواة عن عمر. فالحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فشاهد أن البيان نوع من أنواع السحر، نوع من أنواع السحر. فهذا بالنسبة لأقسام السحر على وجه الإجمال. وأحيانا يؤثر السحر في النفوس الضعيفة دون غيرها. قد ضرب العلماء لذلك أمثلة من الأوهام أحيانا وضعف النفوس أحيانا تجعلك تخشى. مثلا إذا أتيت كما مثلنا من قبل، إذا جئت على نهر بلوح خشب عرضه متر مثلا، لكن على نهر وضعت هذا اللوح على نهر وجئت تمشي عليه مع أن عرضه متر، لكنك تنظر إلى الماء أسفل تخاف جدا وأنت تمشي على اللوح. لكن إذا وضعت اللوح الذي عرضه متر على الأرض تجري عليه جريا سريعا، لكن لا تستطيع أن تجري هذا الجري وأنت على النهر. هذا من التخويف الذي ينشأ نتيجة الوهم الذي يتأتي إليك أنك ممكن أن تسقط وتموت. هذا يولد عندك أصلا خوفا شديدا ورهبة شديدة. فهذه الرهبة والخوف يستعملها السحرة. خاصة الساحر مثلا في بلدك المقولات تنتج حوله والتخويفات تنتج، ويقال عنه أنه يتعامل مع الجن، فتذهب إليه المرأة العامية الجاهلة بأمر الله وأمر رسوله وهي متوهمة كل التوهم أنه يستطيع أن ينفعها أو أن يضرها. فما هو إلا أن يقول لها علي كذا تفعل وتكتل تماما وتظن فعلا أنه على صواب. فضلا عما ذكر في حديث الرسول من تعاون بعض السحرة مع الجن الذين يسترقون السمع، وقد تم بيان ذلك والله أعلم. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى شيء وهو هل يجوز الاستعانة بساحر محل السحر، او هل يجوز او هل تجوز النشرة كما يسميها البعض؟ النشرة فيها تفصيل، أي حل السحر في تفصيل. فالنصرة إما أن تكون برقى وتعاويذ مشروعة من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذه النصرة التي من كتاب الله وسنة رسول الله مشروعة ومحمودة ومستحبة، أو تكون النصرة بتعاويذ تركية هي محرمة، أو تكون النصرة بصلاة لا يعلم معناها فتطلق خشية أن تكون هذه الصلاة داخلة في الشرك. هذا والله تعالى أعلم. قال تعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بجابنا هاروت وماروت. هل الواو أولا عاطفة؟ يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين، أم أنها ابتدائية؟ فمن كانت ابتدائية ما معناها في حالة كونها ابتدائية؟ يعلمون الناس السحر وما، كلمة وما هذه ينبني عليها تفكير لاحق لها. فقوله تعالى وما، من العلماء من قال وما إنما هنا بمعنى لم، ما النافية، ما أكلت، ما شربت، ما خرجت، هي نافية. فقوله تعالى وما أنزل على الملكين، أي ولم ينزل السحر على الملكين بذاته هاروت وماروت. فمن العلماء من فكر كلمة ما بمعنى لم، أي فسر ما النبي يعلمون الناس السحر، وما أي ولم ينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هذا تأويل. ومن العلماء من قال إن ما هنا بمعنى النبي، ما بمعنى النبي، هذا والسماء وما بناه والذي بناه، يعلمون الناس السحر وما أنزل، أي ويعلمونهم ما أنزل، ويعلمونهم أيضا بالإضافة إلى السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فما الذي أنزل على الملكين؟ نوع أيضا من السحر والتفريق بين المرأة وزوجها. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. من هما الملكين؟ هل الملكين هما هاروت وماروت؟ هل الملكين هما هاروت وماروت؟ أم أن الملكين آخران؟ كما العلماء من أدرى الأعلى غير على النحو دلت الأسنين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين ببابل، أي على الملكين الموجودين ببابل، والملكان هما هاروت وماروت. على هذا الظاهر السوي هكذا فكر البعض، يعلمون الناس السحر فيعلمونهم الذي انزل على هاروت وماروت، اللذان هما الملكين هما ملكان ببابل. هل ياتي عليه الاستعلام؟ هل هاروت وماروت موجودان ببابل؟ وهل هاروت وماروت يعلم، وهل هاروت وماروت ينزل عليهما سحر وينزل على الملكين ببابل هاروت وماروت؟ وهل الله عز وجل ينزل الشر؟ فكيف هما ملكان والملائكة يقول الله فيهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ وقال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الجواب العام على هذا الإشكال الأول، هل من الملائكة من يعصي؟ أجيب عليه بأن كل عام يخطئ، فالملائكة عموما لا تعصي، لكن هذان الملكان من الملائكة جعلهما الله فتنة. لماذا سيكون هذا من المستثنى من الذي استثنى، وأن في الأصل الملائكة لا تعصي؟ هذا وجه. أما هل ينزل ربنا سبحانه وتعالى أو هل ينزل الشر؟ نحن نقول في الحديث لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، لكن هذا الكثير منا الشر ليس إليك الذي أخذنا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو من باب التأدب مع الله، إنما هو من باب التأدب مع الله، وإلا فكل شيء من عند الله. باب التأدب مع الله كما في قوله تعالى أو قول الخليل إبراهيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، إذ ذكر خلقني يهديني يطعمني يسقيني، ثم قال وإذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفيني، نسب الشفاء إلى الله، فنسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله، وإلا فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. والنبي يقول إن الله محمد يطلقها الله على بني آدم تستجب خطاياه، وكذلك أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما الطغيان وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهم خيرا منه زكاة. لكن في السفينة، أما السفينة فكانت في مساكين يعملون الصباح فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، مع أنه قال في ذلك كله وما فعلته عن أمري، إنما فعلي بتوقيت. وقد قال الرسول عليه السلام سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وقال في حديث آخر: إني أرى الفتن تتنزل خلال بيوتكم كمواقع القتل. فكل شيء من عند الله سبحانه. فيقول هذا نوع من العلم نزل يفتن الله به من يشاء. إجابة الطبري رحمه الله تعالى التي أوردها في تفسيره هذا تأويله. فعليه هاروت وماروت ملكان، لكن فرض هنا أثر عن بعض الصحابة كابن عمر ولا يثبت مرفوعا عن رسول الله، إنما صح عن بعض السلف، صح إسنادنا عن بعض السلف أكثر منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فحوى أن الملائكة قالت: يا ربنا هؤلاء بنو آدم الذين خلقتهم ورزقتهم وأسكنتهم الأرض، ثم هم يا ربنا يشركون بك ويكفرون ويسفكون الدماء ويقتلون ويزنون ويسرقون الخمر، فذكروا ما في بني آدم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأوحى الله إليهم أن اختاروا اثنين منكما، فاختاروا هاروت وماروت، فنزل إلى الأرض ورتبت فيهما الشهوة، فجاءتهم بعد أن عملت القضاء بين الناس مدة امرأة حسناء ليقضيان لها، فدبت فيهما الشهوة فراوداها عن نفسها، فقالت: ما أنا بصنيعة شيئا حتى تشربان هذا الكأس، وناولتهما كأسا من الخمر فشرب من الخمر فوقع عليها وقتل صبيا كان موجودا، فخير بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا. هما معلقان الآن ببابل. هذا أثر لم يثبت عن رسولنا محمد، مع أن عموم كتب التفاسير أوردته وقد وردت له طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تثبت. على ما يحضرني الآن أنه يثبت موقوفا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يثبت مرفوعا. قال: أما المرأة فسقطت وتحولت للدار التي يتوقف الذي يرى، وكأن هذا مأخوذ من الإسرائيليات التي ينبغي ألا تصدق ولا تكذب، والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن هناك عمومات في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم فيفعلون ما يؤمرون. فهذا تأويله. أما التأويل الآخر: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين، يكون من باب المقدم المتقدم والمتأخر، يكون المعنى: وما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين، تأويله على النحو التالي من بداية الآية: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بباطل هاروت وماروت. فما أنزل على الملكين مثل تقديم وتأخير، يكون التأويل مرة ثانية: يعلمون الناس السحر بباطل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين، أي وما نزل به الملكان، يعني ولم ينزل الملكان لا جبريل ولا ميكائيل بهذا السحر، إنما الذي يعلم الناس السحر بذابل هما رجلان كبيران مبتدان، وهما هاروت وماروت. فهذا يرفع عن التأويل. هذا التأويل الثاني مبني على أن الآية فيها تقديم وتأخير، التقديم والتأخير وارد في لغة العرب وفي كتاب الله تعالى، فيكون التأويل ثالثا: يعلمون الناس السحر بذابل هاروت وماروت. فهما رجلان، وما أنزل على الملكين، أي وما جاء به لا جبريل ولا ميكائيل. هذا تأويل كان لهذه الآية، والأول عليه أكثر العلماء، والله تعالى أعلم بالصواب. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا من أجل التأويل الأول، فيتعلمون منهما الناس يتعلمون من هاروت وماروت، فيتعلمون من عمر ما يفرقون بين المرء وزوجه. كيفية التفريق كما تقدم، من الممكن أن يكون التفريق بتقبيح صورة كل في الآخر، زوج الآخر، يعني الشيطان يجعل صورتك أمام زوجتك أنك طرف كما تقدم، ويجعل أمامك أنها فقرة ووحش، وهكذا يخوفك من زوجتك ويخوف زوجتك منه، أو يحول بينك وبين جماعك بإذن الله، أو شيء آخر يثير الضغائن والكراهية والأحقاد والوجه الناس دائما في زوجتك، هي صديقة لفلان، هي تكلم فلان، فيكون نوعا مما يصنع الوشاك من بين آدم، لكن يأتيك شيطان في الليل وأنت نائم مع زوجتك آمنا مطمئنا، ما ترى من أي مصدر أتى باسم زوجتك، تقل بك وأنت نائم في الليل، كيف حالك يا فلان؟ فأنت تتوهم أن زوجتك العفيفة على صلب برجل، وتبدأ بك السكوت، وتبدأ بك الوساوس، فيستغلها نوع سحرة في الإفساد بينك وبين زوجتك، فأنواع من تحصل بين الناس، ومن ثم تتسبب في الإفساد بينهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. رد الامر الى الله سبحانه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فالساحر يضر نفسه ولا ينفعه. ولقد علموا، اي متعلموا السحر ومعلموه، لمن اشتراه وآثره ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب، ولبئس ما شروا به، أي ما باعوا به، فمنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس، ولبئس ما شروا به أنفسهم، أي ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا بالقرآن وما جاء فيه، وآمنوا بالذي نزل عليه القرآن، لما توبة من الله خير، أي لكان ثوابا من الله، ولأتابهم الله خير إثابة. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، خير لهم إصلاح. يا أيها الذين آمنوا ذوي الآل الإيمان لا تقولوا راعنا، أي لا تقولوا كما يقول اليهود راعنا يا محمد، فاليهود كانوا يقولون راعنا يا محمد، كما قال تعالى ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، فكان يقولون راعنا يهمون الشخص او يهمون من يستمع، راعنا يعني انظر الينا، وهم يريدون يا احمق يا جاهل من الرذولة، يقصدون الحماقة والجهل، ويصيغون في اسلوب راعنا لين بألسنتهم وطعنوا في الدنيا. الله نهانا أن نتشبه باليهود، لأن اليهود دائما يلهون ألسنتهم بالكلم ويصلون في ثنايا هذا اللين ما يريدون، كما يطلق البعض على النعم منوب ويريد مراد سيئا والعياذ بالله، ويطلق البعض على النعم خدوجة ويريد مرادا سيئا والعياذ بالله. فلا تقولوا راعنا، لا تتشبهوا باليهود بهذا اللفظ، كما يقولون السلام عليك يا محمد، فيريدون الهلاك واللعنة، حتى جابتهم عيسى وعليكم السلام واللعنة، فكان وما زال من شأن اليهود وأقربهم أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب كهؤلاء الفنادق الذين يكتبون في الصحافة الآن ويشاركون في مؤتمرات المرأة ونحو ذلك لا يستطيع أن يصدروا كفر الضوائع إنما يلوون ألسنتهم بالكتاب ويلوون ألسنتهم بالطعون حتى يصلوا إلى مآربهم وأن لهم ذلك. قال تعالى ما هي الصيام عن التكبر لهؤلاء اليهود لهؤلاء اليهود في ألفاظهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا قال رسول لا تقولوا الآية بالكرم إذا الكرم قلب المؤمن لا تقولوا راعنا وقولوا انظروا فأمرنا ألا نتشبع باليهود حتى في هذا حتى في اللفظ اللفظ كهذا وقولوا انظرنا أي انظر إلينا وقولوا انظرنا واسمعوا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم تصرف وقال راعنا فقد بها الطعن في رسول الله له عذاب أليم. أخذ من الآية قاعدة هامة وهي قاعدة سد الذرع والذريعة في الأصل هي شيء مباح لكن يخشى من هذا الشيء المباح أن يتوصل من خلاله إلى محرم أو إلى مكروه فيسد هذا الأمر المباح خشية الوصول إلى المحرم المكروه فكلمة راعنا في نفسها مباحة إن خشي أن يتوصل منها إلى شيء محرم هو ذم الرسول وشكل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن قاعدة ومن الأدلة على قاعدة سد الذرائع قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسب أحدكم أباه. قال وكيف يسب أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أمه فيسب أمه. ومنه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. تسب الأصل مباح فالمستحب فيسب الله عدوا بغير علم. ومن قاعدة سد الذرائع لولا أن القوم في حديث وعاد بكفر لقط الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. فأنا أترك بعض المباح حتى لا أصل إلى المحرم والمباح هذا سن الذريعة كما قال الرسول عليه السلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات فمن اتقى الشبهات تقرأ لدينه وعرضه. ومن مما ذكره العلماء كذلك في ذات سد الذرائع الصلاة في المساجد التي فيها الطهور وإن كان في ذلك النزاع لا أعلم في صلاة المساجد سيمنع عنها لكن أقصد سد الذرائع سدا للذريعة من عدمه. صحيح أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور يقول بك إلى أن تعبد المقبور أو أن ترجو المقبور أو أن تتوسل بالمقبور فنهينا عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور سدا للذريعة إلى الشرك. وأن العلماء قال لأن النص فيها خاص ما رسوله فالنص بذاته قائم ولا يحتاج إلى اعتبارها ذريعة. ومنه كذلك قول الرسول عليه السلام لا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا وكان كذا فإن لو عمل الشيطان فكلمة لو في نفسها لا تكون محرمة ولا مشروعة إلا أن تمنع حتى لا تفتح عمل الشيطان وهذا في المكان الذي فيه للشيطان عمل لكن الشيء الثالث مثلا الذي ليس مفهوما بتساقط على القدر زاد لك في أن تقول لو كان بالتعليم فمن ثم عقل العلماء أو البخاري باب ما جاء في الموت وهو بحديث النبي عليه السلام لو استقبلت من أمري ما صدرت من قصة العز ولولا أن قوم في حديث عهد بكفر من قصة الكعبة ونحو ذلك. قال تعالى والكافرين عذاب أليم أي مؤلم موجع لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أي لا يحب وما يتمنى الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم لا يرغبون في نزول القرآن عليكم ولا يرغبون في هدايته كما قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فاستفيد من ذلك أن أهل المعاصي يحبون أن يعصي الناس كلهم كما تقدم الزاني يحب أن يزني الناس كلهم حتى لا يعير هو الزنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما التارك يحب أن يسرق الناس كلهم حتى يكونوا كلهم سواء. فأهل الكفر وأهل الشرك لا يرغبون في نزول الخير على أمة محمد، بل ودوا ما عمدتم، طمعوا وأحبوا وتمنوا نزول العنة لكم. هنا قال تعالى: لا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون النبوة فيكم ولا يريدون القرآن فيكم. قال تعالى: والله يختص برحمتكم، أي بنبوتكم، بالنبوة التي يختص بالنبوة، يختص بالقرآن، يختص بالإيمان. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالفضل العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. من رأيت لرجل قال: من رأيتي أنت علي حرام كأمي وأختي، هل أن أعاشرها؟ ومسألة كبيرة كبرى فأعتقها معها في الحرام الآن، لأن الله يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائكم. يرون من المسلمين ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فإذا أردنا أن يعودوا في جماع فتحرير رقبة ثم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فالأمر بين المسلمين، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك من قبل الجماع، فمعيشته مع الآن حرام. اللباس الشرعي للرجل انه فرض عن سنة او مستحب. اذا قلت شرعي الشرعي يعني بحسب ما ادري ما هو مرادك باللباس الشرعي، الثوب القميص، القميص مستحب، كان احد الثياب للرسول صلى الله عليه وسلم القميص. ما حكم لبس القميص والبنطلون الذي يحدد حجم الرجلين؟ مكروه كراهية شديدة، مكروه كراهية شديدة. ذكرت أن المسكة بعد الفاتحة أمر مختلف فيها، والمسكة فليست بدعة، رجاء معرفة الأدلة. نعم، المسكة بعد الفاتحة لبرعة يقرأ فيها الإمام القراءة أمر مبادع فيه، فولا ورد فيها حديث ضعيف يثبتها. فلبعض الحديث قال بعض العلماء أنها لا تسكت، هذا رأيهم. ومن ضعف الحديث من العلماء الذين عملوا به قالوا نعمل به كي يتسنى للقارئ ان يقرا، كي يتسنى للمأموم ان يقرا، لان الله قال: اذا قرئ القران فاستنوا له وانصتوا، فاذا قرا الامام لم يتسنى له ان يقرا. فالمساله مناط اجتهاد ومحل اجتهاد بين العلماء، ونشير الى شيء: ان بعض العلماء الافاضل ذكروا أن البدعة ما بني على حديث ضعيف، وهذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه في تفصيل واضح. فكم من حديث ضعيف بنيت عليه أعمال لكثير من العلماء، بل ليس قبل قبائل أعمال فقط، بل في الأحكام قضاؤهم بحديث لا وصية لوارث مع بعض في كل طرق لا يثبت له أي طريق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أطلقه على العمل. الأمر فيه فصل. يقول: حدثت مشاجرة بيني وبين زوجي فطردني إلى بيت أبي، الآن يوجد مساعد الصلح بيننا والعودة إلى بيتي، فأبي يرى أن زوجي يجب أن يحضر إلي ويأخذ منه، فلأقيا أبي أو أقيا زوجي؟ فإن من العلاقة بين أبي وزوجي ليست على ما يرام، فسبق أن طلقت مرتين من المختبر، وأخشى أن أكون أنا القاتلة في النهاية أنا وأولادي. المسألة شائكة، لأن الذي طردها هو زوجها، زوجها هو الذي طردها. لو هي خرجت من الأرض فهي التي خرجت، سنقول لها ارجعي، سنقول لها ارجعي، زوجها الذي طردها. فالآن زوجها يطلبها، تطيب خاطر والدها وتذهب إلى زوجها، تطيب خاطر والدها وتذهب إلى زوجها. إذا كان الزوج أحمق هكذا فأنا أطمع إلا قريبي خاطر الوالد وصلتي عليه بعض الفضلاء الصالحين بنصحي وتذكيري وبعدها بعد أن يطيب خاطره لأن الوالد يرعى في مصلحة ابنته لا يرغب إلا في ذلك فبقوا عند والدها حبا من والدها في مصلحتها أيضا فهذا الذي يقتل يفعل والله أعلم. نقول ما الفرق بين التوسل والاستفتاح الذي مر بنا في قوله تعالى وما كم قبل يستفتحون على الذين كفروا. الظاهر لي ان التوسل عام التوسل عام والاستفتاح اخص الاستفتاح كل بدعاء الصالحين اما التوسل فاوسع. نصيحة الحديث يتيم قلب القران لا يحبط على رسول الله امرأة تريد نزع وسيلة لمنع الحمل بدون إذن زوجها لأنها لو عرفت ربك هل يجوز لها ذلك؟ تنزعها وتتوكل على الله كان لها حق في الذرية كما أن للزوج حق في الذرية للزوجة حق في الذرية كما أن للزوج حق في الذرية. أما إذا صححنا حديث لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها فأكدنا الحرة إنها تنزع ولا تبالي بإذن أصلا هذا الكلام يا أخي. يقول نحن عبارة مراجعة فئة شركات توزيع الأبوية نتعامل مع الشركات الإنتاجية تردد علينا مندوب الشركات لصرف المستحقات لشركاتهم ومعهم عينات أدوية مجانية برجاء تتابع عن الناقص في كل مما يجب الأدوية والعينات التي تعطى للعاملين دون طلب منهم إذا كانت ستؤثر على سلامة مسيرتكم يا أيها الجهاز العامل وتعطون هؤلاء المندوبين حقوقا ليست لهم فنوعا من أنواع الرشوة وتحرم حينئذ. أما إذا كان لا تؤثر على سلامة العمل وصحته فيجوز أخذها وإن كان الأولى الابتعاد والله أعلم. الأدوية والعينات التي تطلب من الشركات الإنتاجية أما تطلب ليس لك أن تطلب هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يؤدى إليك الأداء التي توزع على العاملين في نهاية السنة من الشركات إذا كان عرفا سائدا وإذا لم يؤثر على سلامة العمل جاز أما إن كان سيؤثر على سلامة العمل لا يجوز. فمثلا إذا أتت الشركات المنتجة أجندات كالمعهود بين الناس الأجندة لا تؤثر في كثير من الأحيان في سلامة العمل لكن إذا أتت مثلا تلفزيون مثلا إذا أتت هواتف محمولة وإذا أتت سيؤثر على سلامة العمل. فالمسألة مرضها عرفي والورع شأن الصالحين الله عنه حكم ما أخذ قبل ذلك عفى الله عن مثلا. فيقول أنا رجل لست ملتحيا يسكن في بيتي اثنان من الملتحين ويفعلون أمرا غريبا جدا علي حينما يصلون الجمعة في فناء البيت أمام شقتي واحد يؤذن والآخر يقيش فلما كلمتهم في ذلك قال ان الجمعة تصح الاثنين ولذلك يطلبون مني ان اصلي معهم فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك ان هذا المكان الذي صلينا فيه ليس لمسجد فهم انما فعلوا ذلك لاحد امرين. الامر الاول هو انهم في جماعة لا ترى إسلام أهل المساجد يرون كفر المجتمعين والشيء الآخر أنهم جهلا بالشرع الله فإذا كان الأخير فالأمر فيه خفيف فلا تصلي معه هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الوفاة؟ نعم يجوز له أن يغسل زوجته بعد الوفاة، وقد ورد في ذلك حديث من طريق محمد بن إسحاق أن النبي عليه السلام قال لعائشة ذاك لما قال طه السلام قال ذاك لو كان أنا حي لغسلتك وتفنتك ودعوت لك. خرجه صاحب الصحيح بدون لفظة وغسلتك، لكن محمد بن إسحاق زاد كلمة غسلتك، فاستدل بها البعض على جواز تغسيل الرجل لامرأته، والله تعالى أعلم. ما حكم بيع الزاد بالقسط؟ بيع الزاد بالقسط حرام سواء كان بزيادة أو بغير زيادة، لأن النبي ما عبد الزاد بالذات إلا مثلا بمثل يدا بيد. يكون له قريبة من نفس عائلتي ولكن من جهة بعيدة، ولكننا من عائلة واحدة. توفي زوجها في حادث ولها ابنتان احداهما معاقة والاخرى سليمة وقد بلغ الثلث، وتركت بيت زوجها واتت الى القاهرة في شقة اقامة مسافر للخارج وليس في البيت محرما لهم. هل يجوز لي ان اذهب لزيارته من ذات ثلث الرحم ثم يدخل الشيطان؟ ارسل اليهم امك أو أرسل إليهم أختك أو أرسل إليهم زوجتك أو أرسل إليهم ابنتك، لكن لك كرجل نخشى أن يرد فيك ما ورد في ولا الورد في سورة الحديث فمكر الشيطان قال لي انفلتهم فلما كفر قال إني بريء منك إن ثبت خمر فلا تفعل، لأن الرسول يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. لكن ينصحك أن تتزوجها حل جزاك الله خيرا، حل طيب، لما لا تتزوجها يعني خير يعني جبر لخاطرها جزاك الله خيرا، يعني إخواننا لما يضحكون أو بنتنا أحسن الله أحسن الله هي أو بنتها أو ابنتها، فهذا حل ميسر وسلكه أصحاب نبينا، بل قد خاطب نبينا أم هانئ لما ترملت على أولادها أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت إني كذبت ولي عيال يا رسول الله تعمل بذلك. ومات الرسول أم سلمة بعد موت أبي سلمة مع صلاح أبي سلمة وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام فجزاه الله خيرا، تقدم لخطبتها وطيب خاطب زوجتك بطيب الكلم، واجبر خاطب زوجتك أيضا أما تفعل من خير فلن تفعل. حديث لا تسب الشيطان فإنه يتعاظى، ولكن تعوذ بالله منه. هل وصلنا بهذا اللفظ؟ اللفظ الذي أحفظه أن رجلا سقط على دابته فقال تعس الشيطان، فقال الرسول لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظى حتى يصير مثل الجبل، ولكن قل بسم الله بسم الله فإنك إذا قلت بسم الله تصابر حتى يكون مثل الذباب. استغفر الله إياك. في أسئلة نعم ما شوية أسئلة هل تحضر الشياطين للمصطبر على صفة أبويه ليعرضوا عليه اليهودية أو النصرانية؟ لا أحفظ في ذلك شيئا عن رسول الله، وإن ورد عن بعض السلف مثل هذا القول لكن لا أحفظ شيئا فيه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، لكن في السنة ورد حديث أيضا يحتاج إلى نظر فهم عليه، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هل وردت السنة الأرض والمصحف على عند رأس المختبر؟ لا أعلم ذلك عن رسول الله عليه السلام. هل صحت السنة بقراءة سورة ياسين على المختبر؟ كل ما في سورة ياسين ضعيف لا يعلم. هل من السنة توجيه المختبر إلى القبلة؟ أخوكم الكاتب أنا سأجيب على السؤال بصرف النظر على الكاتب. توجيه المختبر إلى القبلة تقدم الكلام عليه بما حاصله أن جمهور أهل العلم يرون استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، ويستدلون على ذلك في حديثين، وإن كان في كل منهما ضعف لكن حسنهما بعض العلماء بمجموعين، فالقديم طريق من العلماء منهما حديث البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه عند موته إلى القبلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الفطرة، أصاب الفطرة. ففي الحقيقة أو أقول بنى جمهور العلماء على هذا استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة. من العلماء وأخص بذكر الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، ذكر في بدع الجنائز أن من البدع توجيه المحتضر إلى القبلة، وهذا قول في الحقيقة مما رحمه الله عليه نوع اجتهاد خالف فيه الجمهور، واحتج بأثر سعيد بن المسيب أنه أتي إليه وجه إلى القبلة عند احتضاري فقال أو كنت على غير القبلة. هذا ليس من تعيد تبديع لهذا الفعل، تبديع لهذا الفعل، لكن أطبق العلماء على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة، حتى ورد عن عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح أنه سئل عن هذا السؤال أي وجه المحتضر إلى القبلة، قال سبحان الله وأن يترك ذلك أحد من المسلمين، قد كان يؤتد الرجل يوجه إلى القبلة، إذا لم نستطع توجيهه إلى القبلة حولنا السرير كله إلى القبلة. فمسألة التبديع لا يليق أن تطلق في مثل هذا الموقف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.